الأمر كله لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية المباركة، سيدور حديثي على محورين أساسين. الأول: هل صحيح ما يشاع أو يقال من أن الإسلام في تشريعاته ركز على الصورة والشكل في تقنينه التشريعي، وتجاهل ما هو أعمق من الصورة والشكل كالتركيز على التنمية البشرية وبناء الإنسان؟ المحور الثاني: عندما نقول بأن الحجاب يمثل شعاراً وعنواناً ورمزاً، فما هي المبادئ التي تنطوي تحت عنوان ورمزية وشعارية الحجاب؟ أبدأ بالمحور الأول. هناك بعض الأقلام تكتب قائلة أن الإسلام عندما نلاحظ الأحكام التي شرعها، هناك تركيز ملفت للنظر على الجانب الشكلي والصوري، وينتقي هؤلاء الحجاب، آيات الحجاب، قالوا أن آيات الحجاب دليل على ما نقول. فالقرآن الكريم يقول مخاطبا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وغير هذه الآيات من آيات مباركة، كلها منصبة على الجانب الشكلي والصوري للمرأة. لا نجد في التشريعات اهتمام مكافئ لهذا الاهتمام بالتنمية البشرية، ببناء الإنسان، بالفقه العملي والميداني، وهذا يشكل خللاً في التشريع. الجواب: احتاج أن نناقش هذه الأطروحة ولو بشكل مختصر أو مبسط. نقول أولاً: من يقول بأن الإسلام في فقهه وتشريعاته اهتم فقط بالبعد الصوري والشكلي للإنسان، مع أن الإسلام يحترم جانب الشكل والصورة لأنه فن من الفنون الإنسانية الجميلة، لكن مع ذلك ليس من الصحيح أن يقال بأن الإسلام تشريعاته منصبة فقط على الشكل والصورة، بل لو لاحظنا آيات القرآن تتحدث عن الإنسان، تكريم الإنسان، أن الكون مسخر للإنسان، تتكلم عن العقل، تتكلم عن الروح، تتكلم عن العمل، تتكلم عن أقسام النفس، كثر اعتنى القرآن ببناء الإنسان في شتى المجالات، هذه انتقائية غير موضوعية بتاتا. من يريد أن ينتقل التشريع ليس بهذه الطريقة، هذا انتقاء، اختيار بعض الآيات اللي فيها تركيز على البعد الشكلي والصوري، وبعدين يقال أن الإسلام اعتنى أكثر بالجانب الصوري والشكلي. هذا مو صحيح، يحتاج له تتبع، هذا أولا. ثانيا، من يقول أن الحجاب أو تشريع الحجاب يدخل في فقه الاهتمام بالصورة والشكل؟ من يقول؟ أساساً هذا أول الكلام، نحن لا نقبل أن التصنيف هو هذا. إحنا نقول أن الإسلام في تشريعه اهتم بالحجاب صحيح، ولكن الحجاب لا يدخل في حقل الاهتمام بالصورة والشكل، وهذا خطأ ترى كبير، ويعتبر هذا مفترق طرق في فهم فلسفة الحجاب أصلاً. إذا قلنا بأن الفقه الإسلامي أدخل قضية الحجاب في دائرة فقه الصورة والشكل، يعني الاهتمام بالجانب الشكلي للإنسان أو الصوري له، هذا ليس بصحيح. إنما الحجاب في نظر الفقهاء الذين وقفوا على التشريع وملاكات بعض التشريعات، قالوا بأن الحجاب يصنف ضمن فقه الشعائر، يعني يصنف الحجاب ضمن دائرة فقهية واسعة جدا اسمها فقه الشعائر. الشعائر عبارة عن عناوين، عبارة عن شعارات، عبارة عن رموز، هذه الرموز تنطوي عليها مبادئ، قيم كثيرة جدا. خل أركز على هذه النقطة. يقسم الفقهاء الفقه إلى نوعين، أكو نوع من الفقه أحكامه ترتبط بالحفاظ على صورة الإنسان وشكله، وهذا موجود طبعا، في عندنا نصوص كثيرة تعتني بذلك، وهذا الاعتناء بالعكس يصب في قيمة الإنسان، وهذا لا يضعف التشريع، بالعكس يعطي للتشريع جمال بأنه يلاحظ جميع مناحي جوانب الإنسان. أعطيكم مثال، قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كثير من المفسرين يقولون أن الزينة هنا في هذه الآية المباركة يقصد بها أن يختار الإنسان عندما يريد الذهاب إلى المسجد يختار ثياب تتناسب مع قدسية المسجد، أن يتطيب بما يتناسب مع مكانة المسجد، مو يلبس أي ثوب جاهز يمه كيفما كان كيفما اتفق كيفما كان شكله ويروح للمسجد. لا، الإسلام فعلا يهتم بصورة الإنسان هنا وبشكل الإنسان هنا، لكن هذه الشكلية وهذا الاهتمام بالصورة يعود لقيمة الإنسان واحترام الإنسان وكرامة الإنسان حتى لا ينفر الناس منه. طيب، لكن هذا مو معناه أن كل التشريعات منصبة في هذا الجانب، لا، عندنا قسم آخر من الفقه اسمه فقه الشعائر. فقه الشعائر لا يعتني أو يكون مصبه فقط لحاظ الصورة، إنما تركيزه يشرع الصورة ولكن يشرعها كعنوان، يشرعها كشعار، يشرعها كرمز، ولكن يدرج تحت هذا الشعار مبادئ كثيرة، قيم كثيرة، معاني كثيرة، ذاك مجرد رمز يدل عليها ليس إلا. صورة تدل على مبادئ، صورة تدل على قيم، شعار يدل على مبادئ، فالمقصود هي المبادئ، وما تشريع الرمز إلا عنوان يدل عليها فقط. مثال على ذلك، إيش كثر عندنا في هذه الدائرة تدخل تشريعات كثيرة، ومهم نعرف هذا التصنيف، لأن احنا نعرف وين نصنف هذا التشريع وكيف نفرزه عن الآخر، نميزه عن الآخر، حتى نعرف امتدادات التشريع كيف. مثلا يقسم الفقهاء الشعائر على أقسام، منها مثلا شعائر تربوية، يقولون في شعائر تربوية، يعني في رموز دلالاتها تربوية. مثال على ذلك رمي الجمرات. رمي الجمرات ليس مجرد شكل صوري والمطلوب فقط الوقوف على الصورة والشكل، لا، ولذلك يجيك واحد يسطح قضية الحج يقول يروحون بس يرمون حصى ويرجعون، يقول له أساساً أنت مو فاهم الشغلة، لأن التشريع ليس لهذه الصورة فحسب بما هي هي، إنما هذه شعار ورمز لقيم ومبادئ تنطوي عليها أرادها الشارع، وما هذه الصورة إلا رمز يشير وشعار يدل، ليس إلا. شدل عليه رمي الجمرات، هذه جانب تربوي. إيش كثر عندنا روايات تدل على أن الذي يرمي الجمرات إنما يستشعر أن يتمثل الشيطان الذي تمثل في قضية إبراهيم في قضية هاجر، وأن يرمي وساوسة، يرمي تسويلاته حتى يبني حاجبا بينه أو حاجزا بينه وبين إبليس. هذه تربية نفسية، تربية روحية. فإذا رمي الجمرات تشريع، ولكنه تشريع لعنوان، تشريع لرمز، تشريع لشعار، والذي يراد للشرع وما يدل عليه الرمز، ما يدل عليه ذلك الشعار. عندنا بعض التشريعات تشريعات اجتماعية، مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها تركيز على شكل وصورة، ولكن هذه ليست داخل ضمن دائرة فقه الصورة والشكل، ليست كقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا، إنما صلاة الجماعة تدخل ضمن فقه الشعائر، فقه الرمزية، فقه العنوانية، فقه الشعارية، أن تكون صلاة الجماعة شعار أو عنوان أو رمز يدل على قضية أو بعد اجتماعي، التراص، الترابط، الاجتماع، التلاحم. كثر مبادئ تنطوي عليها صلاة الجماعة، الشارع يريد تلك المبادئ، يلاحظ تلك القيم، ولكن شرع العنوان الذي تنطوي تحته تلك القيم، يقول لك أنت ارتبط بالصورة وزاولها، لكن التفت إلى القيم والمبادئ التي أريدها من وراء الصورة، من وراء الشكل. هذا يسمونه فقه الشعائر، شعيرة، تشريع الرمزية أو تشريع الشعارية، العلامة أو الشعار الدال على قيم أخرى تنطوي. مثلا عندنا هناك شعائر عبادية مثل الأذان، عندنا شعائر تنظيمية مثل الطواف، عندنا شعائر انتمائية مثل الشهادة الثالثة مثلا في الأذان، والعلماء لا يرونها في المشهور بينهم أنها جزء من الأذان، ولكنها لها مؤمن شرعي واعتبرت شعار للتشيع. هذه رمزية، شعار تنطوي عليها، أو على هذه الرمزية أو ينطوي على ذلك الشعار مجموعة من القيم والمبادئ ترتبط بالمعتقد والولاء والارتباط والانتماء. طيب الحجاب، أعود للحجاب، الحجاب يدخل ضمن أي دائرة؟ هل فقه الصورة والشكل أم فقه الشعائر؟ فقه العنوانية، فقه الشعارية، فقه الرمزية. الذي تنطوي عليه دلالات في باطنه في حقيقته، وليس فقط هو صورة وشكل، ليست هي كقوله خذوا زينتكم. هل الحجاب يدخل ضمن النوع الأول من الفقه أو من النوع الثاني؟ الفقهاء يقولون الحجاب يصنف من النوع الثاني وليس من النوع الأول، لأن ليس المطلوب هو مجرد وضع القطعة من اللباس على جسد المرأة فحسب، حتى يكون مجرد تشريع لصورة أو لشكل، لا. ولذلك نريد أن نبحث عن المؤصل لهذه النظرة، اللي أصل هذه النظرة. الحقيقة والواقع في مجموعة من الدراسات الميدانية قام بها البعض في قضية اللباس بشكل عام، منها حجاب المرأة، لأن الحجاب أخص من اللباس. زين، الحجاب أخص من اللباس لأن المرأة قد تلبس ما يغطي أو ظاهرا يغطي شعرها أو يغطي جسدها ويسمى لباس، ولكن ربما لا يسمى حجاب إذا لم تتوفر فيه الشروط، فالحجاب أخص من اللباس. طيب، أكو دراسات ميدانية انتهت في مصر، كانت انتهت إلى هذه الخلاصة، أن الحجاب أو اللباس عفواً ليس بالضرورة يستخدم بشكل مطلق لمجرد ستر العورة، لا، اللباس له أبعاد كثيرة جدا. يعني نفس الدراسة هذه تشير إلى أن اللباس ليس الهدف منه شكل وصورة، بل نفس المعنى الذي يطرحه الفقهاء أنه شعارية وعنوانية ورمزية لشيء آخر، فقالوا أن اللباس يدل ليس فقط على الستر، الستر هذا أحد المؤديات اللباس، لكن قد يدل على جذب الآخر، يستخدم اللباس كطريق لجذب طرف لطرف آخر، قد يستخدم اللباس أو من مؤديات اللباس تعريف الذات، اللباس يكشف لك عن ذوق الإنسان وعن الجماليات التي يملكها، لذلك أنت تقدر تعرف ذوقيات الشخص من خلال شنه لباسه، اللباس عنوان يكشف لك عن اهتمامات الشخص وعن ذوقيات الشخص وعن جماليات الشخص. إذن ليس هو فقط ستر، قد يكون رمز لشيء آخر. وقالوا أن اللباس قد يكون شعار للانتماء، كما يحدث مثلا الطبيب يلبس لباس خاص ليعلن أنه منتمي للحقل الطبي في وظيفته في هذا السلك، رجل الدين مثلا له لبس خاص، إنما هو شعار للانتماء. وهلم جرى، يعني القضية هذه ممكن تتوسع، يعني حتى في الشباب مثلا، الشباب الآن التقليعات اللي يحبون الموضة مثلا في اللبس أو تسريحات الشعر وغير ذلك، شوف يهتم بالجديد ويركز على تلك الاهتمامات في اللباس، ويركز على انتماءاته في اللباس. يعني البنطلون اللي لبسه المشقق هذا إلى دلالة، ترى البلوزة اللي يلبسها والرسومات اللي عليها إلها دلالة، ترى مو قضية فقط ستر، لا، اللباس يتخذ في حركته وفي مضمونه أبعاد أخرى، هو رمز، واني رمز هذا انتماء، أنت تنتمي لفكرة معينة، تنتمي لطريقة معينة في التفكير، لنهج معين، لإنسان متأثر به فتتلبس بلباسه. إذن ما عاد اللباس نركز عليه أنه شكل وصورة فقط وفقط وفقط، لا، الدراسة تقول أن اللباس في الحقيقة والواقع جزء من أبعاده الستر، ولكن هو في الحقيقة يتخذ أكثر ما يكون شكل الرمزية أو نحو الرمزية، فهو له دلالات معمقة جدا في تاريخ البشر. على كل، هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الأول خلاصته أن الأطروحة ليست سليمة عندما نحللها. الإسلام لم يركز فقط على فقه الصورة والشكل وقدمه على الجوانب الأخرى التي ترتبط بالتنمية البشرية وبناء الإنسان والواقع الميداني العملي، هذا كلام مو صحيح، وهذا خلاف الدقة ومجانبة للإنصاف هذه الأطروحة في الحقيقة، لأنها انتقت، والانتقاء كما نعلم بأنه ليس من الموضوعية. طيب، اثنين، نحن لا نقر بأن الأطروحة عندما ركزت على الحجاب أدخلته في جانب الصورة والشكل فقط، نحن لا نقر هذا الأمر، ونقول أن الفقه في التشريع، في تشريعه، الإسلام في تشريعاته أدخل الحجاب ضمن فقه الشعائر وليس ضمن الصورة والشكل. هو شرع الصورة لكن ليست المقصودة هي كصورة، وإلا هي مجرد شعار لأمر آخر، رمز لقضية أخرى كبرى، قيم نريد أن نقف عليها في المحور الثاني. وطبعا هذا يفرق كثير عندما نفرق بين الصورة والشكل وبين الشعارية والرمزية. يعني الفتاة عندما تتوجه في حجاب إلى أن حجابي مو مجرد صورة، مو مجرد شكل، لأن ما راح يكون هو المطلوب بما هو هو، إنما يكون جسر للوصول إلى قيم أخرى، مبادئ أخرى تنطوي على الرمز هذا. شوف الفرق في التفكير راح يتغير تماما. زين، ولذلك عندما تنظر المرأة إلى حجابها على أنه مجرد قطعة من اللباس يعطيها صورة وشكل للآخرين، فسوف تعتني بصورتها من خلال الحجاب. تفتين؟ ولذلك ليش السعي اليوم في تزيين الحجاب؟ شايفين هذه؟ ليش؟ لأن المرأة صنفت الحجاب على أنه مجرد قطعة من ضمن الملبوسات تكشف عن صورتها وشكلها، وهذا خطأ، أساساً الفكرة خاطئة. ولذلك اليوم الزكرشة اللي في الحجاب، الألوان التي تجذب في الحجاب، كل هذا خلاف أصلاً، خلاف حقيقة الحجاب، لأن الفكرة خاطئة أساساً أن الحجاب هو فقط في دائرة الصورة والشكل فحسب، فقط ليس إلا، هذا مو صحيح. ولذلك صبت نظرها على الصورة، تتجمل في صورتها من خلال الحجاب. ما علاقة الزينة بالحجاب؟ وهل الحجاب يجتمع مع إظهار الزينة؟ الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن، فكيف للمرأة أن تزين حجابها والله يقول ولا يبدين زينتهن؟ لأن الفكرة الأساسية التي تنطلق منها المرأة أن هذا لباسي ولابد أتجمل بلباسي، وهذه صورتي، هذا شكلي بين الناس. قل له أنت فاهمة الحجاب خطأ أساسا. الحجاب ليس شكلا لك ولا صورة لك حتى أنت تزينين صورتك من خلال الحجاب. كوني محتشمة في هذا الجانب، تزيني لزوجك في البيت، كوني في قمة الزينة في البيت. أما بالنسبة للحجاب هذا موضوع آخر، الحجاب شعار لك، شعار لإنسانيتك، شعار لمبادئ أخرى يجب أن تحافظي عليها. خلونا ندخل في المحور الثاني. الحجاب إذن هو في الحقيقة والواقع رمز وشعار وعنوان. طيب، إذا كان الحجاب رمز وشعار وعنوان لقيم ومبادئ تنطوي فيه أو تندرج تحته، ما هي تلك المبادئ التي أرادها الشارع من خلال الحجاب؟ وعلى المرأة أن تركز على الحجاب من تلك الزوايا، من زوايا المبادئ والقيم، ولا تحصر نظرها في الحجاب على أنه شكل أو صورة، وتصب اهتمامها في إبراز صورتها من خلاله. ندخل في المحور الثاني، شنو المبادئ المنطوية تحت عنوان الحجاب؟ هناك عدة من المبادئ والقيم. أولاها أعزائي أن الحجاب في تقنين الإسلام في مجال تشريعاته يرى بأن الحجاب يحافظ على التوازن النفسي في المجتمع وفي العلاقة بين الرجل والمرأة. سمحوا لي أطرح عليكم قضية طرحها فيلسوف فرنسي اسمه راسل. شو يقول؟ يقول أصلاً الحجاب مفسدة للمجتمع. تفتين؟ يقول الحجاب فيه مفسدة للمجتمع. ليش؟ يقول لأن أنتوا لما تحجبون المرأة يشعر الرجل بأن المرأة ممنوعة عنه، وكل ممنوع مرغوب. أنا أبسط لك العبارة حقتها يعني زين. لكن لما المرأة تلقي الحجاب الرجل يشبع من النظر إليها، الرجل يرتبط بالمرأة كيفما يشاء حتى تهدأ، يهدأ غليان الغريزة عنده، خلاص ما يصير في حاجز بينه وبين المرأة، فتهدأ غرائزه تجاه المرأة، تصير المرأة والرجل عنده واحد، أمور سيان، ما يكون عنده أي مشكلة أو إثارة عندما يرى امرأة. بس الحجاب واللي صنع المشكلة، الرجل يشعر أن هذه محجبة، يريد يكتشف حب الفضول فيسعى للتطلع واختلاس النظر. شوف الفكرة هذه، أنا أعتقد هذه فكرة بل ورها الشيطان بصورة أو أخرى زين، وأظهرها في صورة اسمها نظرية فلسفية أو تخريج فلسفي. لكن أقول الشاعر شو يقول؟ يقول قل الذي يدعي في العلم فلسفة حفظت أشياء وغابت عنك أشياء. أقول أنت فيلسوف لكن ممكن تخطئ. إيه؟ أكو قضية مهمة يجب أن نعرفها في الميول، ميول الإنسان، في قضية مهمة جدا في علم النفس. تقسم الميول إلى قسمين مهمين. ميول الإنسان، أكو ميل يسمونه ميل عضوي، وفي ميل يسمونه ميل نفسي. شو الفرق بينهم؟ الميل العضوي إخواني، الميل العضوي هذا ممكن أن يشبع من الإنسان، مثل الطعام، الإنسان يميل إلى سد جوعته لأن بطنه يلح عليه بالشبع، لكن هذا ميل عضوي، والميل العضوي ممكن يسد ويقف، ولهذا الإنسان يجوع لكن مجرد يأكل كيف يصل إلى حد خلاص يوقف، يعني الرغبة عند الميل إلى الطعام يوقف ينتهي زين. بس ليست ميول الإنسان كلها من هذا النوع، أكو هناك ميول من نوع ثاني عند الإنسان مثل الميل النفسي. الميول النفسية تختلف، الميول النفسية كلما أعطيتها وفتحت المجال لها كلما ازدادت استعارا. أعطيكم مثال، وما يضربون مثال، مثل الميل لجمع المال. طبيعة البشر تحبون المال حبا جما، أكو ميل موجود تجاه المال. الملاحظ أن الإنسان كلما جمع المال أكثر كلما انفتحت نفسه للجمع أكثر، أليس كذلك؟ ولهذا ماكو إنسان لما يجمع 10 مليون مثلا تقول له هل اكتفيت؟ يقول لك ما اكتفيت، ولا 100 مليون ولا أكثر ولا أكثر. ما يقول لك اكتفيت، ما يمكن، لأن هذا الميل ميل نفسي طبيعي تجاه المال لا يسد مهما أعطيت. كل ما تفتح المجال كلما ازداد الحب أكثر واشتعلت الرغبة في جمع المال أكثر فأكثر فأكثر، لأن الميل ميل نفسي طبيعي. زين، ميل الرجل للمرأة هل هو ميل من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ علماء النفس يقولون من القسم الثاني وليس الأول. زين، هذا ميل طبيعي لا يمكن أن يقف، ولذلك كلما انفتح الرجل على عالم المرأة ولم يكن هناك حواجز تبقى حالة من الانشداد النفسي والطبيعي من الرجل تجاه المرأة. هذه قضية طبيعية في 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 حق الرجل وتكوينه. بالتالي التشريع لما يجي يلاحظ هالجوانب النفسية في عمق النفس البشرية. وأدل دليل المجتمعات اللي ألغت الحجاب، لكم معي، المجتمعات اللي ألغت الحجاب وتكشفت المرأة للرجل وسفرت، هل أصبح ذلك مصلحا للمجتمعات؟ إحنا كل بين الفينة والأخرى نقرأ معدلات للاعتداءات، معدلات عالية للاغتصاب، للتحرش. ليش ما هدأت الغرائز؟ مو المرأة ألقت حجابها عندكم بعد خلاص؟ يا راسل يا حجي راسل، شلون الآن؟ طيب شلون نظريتك؟ شو تقول؟ هذا الآن المجتمعات اللي هناك ماكو بعد شيء. ليش هذا السعار الغريزة تجاه المرأة ما هدأ إذا كانت نظريتك صحيحة؟ هذا مو صحيح، لأنك أنت صنفت الميول بصنف واحد وهذا خاطئ. لا تظن أن الميل البشري كله ميل عضوي حتى تسده مثل ما تسد بطنك، لا هذا خطأ. أنت لا تنظر إلى ما ينظر إليه خالق الإنسان وخالق البشر وهو الله سبحانه وتعالى. لما يقول المرأة تتحجب لأن لازم الغريزة هذه تنضبط، ولازم الرجل هذا ميولاته تتقنن من خلال وضع حدود. هذه الحدود تخلق توازن نفسي اجتماعي في البعد الاجتماعي في علاقة الرجل بالمرأة. فخلاف الحجاب هو المفسدة، رفع الحجاب هو المفسدة، لا أن الحجاب هو المفسدة. طيب، إذن الحجاب رمز أو شعار وعنوان يوصل المجتمع إلى حالة من الاستقرار والتوازن النفسي بين المرأة والرجل. فالحجاب جسر يؤدي إلى تلك القيمة العظيمة وليس مجرد شكل وصورة. والمرأة لما تستوعب أنها جزء مهم بحجابها تحافظ على توازن المجتمع، لابد أن تهتم بحجابها بالشكل المطلوب شرعا. القيمة الثانية، أركز على قيمة أخرى، أن الحجاب من مؤدياته الرمزية أنه يحافظ على كرامة المرأة، على عزة المرأة. والشرع اهتم بكرامة المرأة وعز المرأة. على فكرة المرأة ربما تحسب حسابات الرجل حساباته مختلفة تماما. بعض النساء تتصور لما تبدي زينتها ولما تبتذل نفسها في الحجاب تتصور أن الرجال كلهم يتهافتون عليها وينشدون إليها ويحترمونها ويقدرونها. على العكس من ذلك، ربما تكون هناك ميولات جنسية ولكن لا يوجد تقدير إنساني فيه كرامة وعزة. الرجل يرى المرأة المبتذلة بالنسبة له لا قيمة لها عنده، بعكس المرأة المحتشمة. المرأة الوقورة، المرأة التي سترت نفسها لأنها ترى نفسها درة وجوهرة، هي التي رسمت الحد بينها وبين الرجل، هي التي أودعت وأجبرت الرجل أن يرى لها كرامة وعزة ويراها بفخر. وهذا المعنى ترى في حق الفطرة، حتى المجتمعات اللي برا لا تغركم الشعارات والدعايات، في واقع المعاملة. قبل فترة رأيت برنامج خلوا مرأة في مجتمع آخر، مو مجتمع مسلم، لا آخر، فتاة تمشي في الشارع غير محجبة ويشوفون ردود الفعل شنو هي، وفتاة محجبة وشنو ردود الفعل، وإذا بهم يرصدون بكاميراتهم أن المرأة أو الفتاة اللي تمشي في الشارع في تلك المجتمعات بلا حجاب أكثر عرضة للتحرش، أكثر عرضة للإيذاء، بعكس المرأة المحجبة تحترم تقدر ينظر إليها باعتزاز. هذه قضية باتت من القضايا البديهية عند الإنسان السوي. نعم، من المبادئ والقيم التي يرمز إليها الحجاب أن الحجاب انتماء، انتماء، انتماء لدين، انتماء لشريعة. الآن مثلا القضية الحاصلة في فرنسا في موضوع الحجاب والتركيز على حجاب المسلمة قبل فترة، ما الفرق بأن المرأة تلبس حجاب أو لا تلبس حجاب ما دام المجتمع مفتوح؟ لا، حسابات تختلف، لأن اهتمام المرأة المسلمة بحجابها هذا جاي يرسم شعار لوجود حالة دينية واتجاه إسلامي، فهم لا ينظرون إلى الحجاب مجرد أنه ساتر للجسد وانتهى الموضوع، لا، يرونه أنه يشكل رمز للانتماء لحالة من الانشداد للدين الإسلامي، فلذلك هو رمز للانتماء. المرأة تنتمي لدينها، تنتمي لشرعها، تنتمي لتلك الشريعة التي حافظت على كرامتها. أما من يريد أن يجير الدين أو يغير الفتاوى، يغير الأحكام الصالحة، ما يصير. نشوف بعض الدعوات: يا علماء، يا فقهاء، غير نظرتكم تجاه الحجاب. يعني شو المطلوب؟ يعني لا تشددون، لو طلع شوية من الشعر ما عليه، لو مثلا في عطر على الحجاب ما عليه، شمون الناس، لو المرأة زينت حجابها زينة شنها عارضة أزياء يقولوا حلال. على كيف هو؟ تعالوا يا فقهاء جيبوا شرع جديد بما يتوافق مع الهوى، هذا خلاف ما يريده الشرع من حفظك. القرآن شو يقول؟ يا نساء النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا شنو، فلا يؤذين. عدم الحجاب يشكل أذية للمرأة. القرآن يريد الحفاظ عليك، انتمي لهذا الدين. وتغيير الشرع من أجل الأهواء يحدث مخاطر كبيرة جدا جدا. وهذه القصة التي تعرفونها في قضية نبي الله يحيى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع الملك الذي كان في زمانه، بعض الروايات ماذا تقول؟ أن في زمان النبي يحيى ملك، وكان عنده أخ، وتوفى هذا الأخ، الأخ هذا عنده بنت، أم البنت حاولت بشتى الطرق أن تبقي الكرسي في ابنتها. بأي طريقة هذه تصير؟ فقالت محاولة للملك: تزوج البنت. قال لها: هذه بنت أخويا، شلون أتزوجها؟ استشار النبي يحيى، قال: هذا خلاف الشرع، لا يجوز، هذا محرم، أنت عمها. لكن تلك المرأة أرادت الشرع على كيفها، وشافت نبي الله يحيى ضد رغباتها وضد مصالحها، زينت بنتها ودفعتها إلى عمها، فبدأت تغريه، وكان في حالة سكر وإذا بها تلح عليه أن يأتيها برأس يحيى، لازم يتخلصون من اللي واقف في طريقهم، واللي عندهم موقف تجاه التشريع المخالف للمصلحة، للهوى. وفعلا يعطي أمر بقطع رأس يحيى في تلك الحالة، ويؤتى له برأس يحيى في طشت يوضع بين يديه. الله أكبر، نبي من الأنبياء يقتل بهذه الطريقة البشعة، والداعي والرغبة في تغيير شرع الله اتباعا للهوى والمصالح. نعم، ولئن أدخل على ذلك الملك رأس يحيى فهناك رأس آخر أدخل في مجلس يزيد في طشت من ذهب، وهو رأس الحسين بأبي وأمي. زينب كانت تنظر إلى تلك الصورة المؤلمة، ترى رأس أخيها، ترى عزها، ترى كهفها الحسين، رأس كهفها الحسين في طشت من الذهب، وإذا بيزيد يقرع ثنايا الحسين بقضيبه ويضرب رأس أخيها بمخصرته. وزينب تنظر إلى رأس أخيها وتنادي: وأخاه وحسينا. تقل: رأسك رأسك يا خويا، حين شفته تلعب تلعب عصي زيد على شفته، ذاك الوكيت راسي لطمته صديت لبحرقه وندهته، شلت والله شلت شلت يمينك يا نضربته علي الدهر، والله علي الدهر، علي الدهر سيف الجار سنة، والله سنة سنة علي الدهر سيف الجار سنة، وفرض النوح والأحزان والله سنة سنة، حسين بخيزران انضرب والله سنة سنة، وزينب تنظر وتنحب شجية، اي والله وزينب تنظر وتنحب او تنحب شجية. زينب تقف في المجالس المخدرة، تقف في مجلس يزيد، ولذلك الشاعر يستغرب ويقول على لسان حال العقيلة، تقول: أنا ويني أنا ويني، وين الدواوي وأنا مخدرات عباس، خويا يضربوني من أبكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري. سيدي سارت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. يا الله، نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآله أن تفرج عن آل محمد وعنا، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.